أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
من صفات ربنا تبارك وتعالى صفة الشفاء. صفة الشفاء من صفات الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الشافي حقيقة من كل مرض وداء ظاهر وباطن، مما يتعلق بالقلوب والأرواح ومما يتعلق بالأجساد والأبدان. فالله رب العالمين وحده والشافي من هذا جميعا. وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام بقوله تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين، فهو الشافي حقيقة. أسند إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكنه عليه السلام أضاف المرض إلى نفسه أدبا مع الله. وهكذا ينبغي أن يكون الطلب: الذي خلقني، فأسند الخلق لله، فهو يهدين أي يهديني، فأسند الهداية لله، والذي هو يطعمني، فأسند الإطعام لله، ويسقين أي ويسقيني، فأسند الإسقاء لله. فلما جاء إلى المرض قال: وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفي، وإنما قال: وإذا مرضت، مرضت أنا، فأسند ذلك إلى نفسه ولم يسنده إلى ربه. والله عز وجل منه هذا وهذا، ولكنه أدبا مع الله رب العالمين يقول: وإذا مرضت فهو يشفي. هذا الأدب في الخطاب وفي الطلب والدعاء على العبد أن يراعيه مع ربه تبارك وتعالى. بل إن الإنسان في الكلام مع الناس ينبغي عليه أن يراعي هذا الأدب، فلا يتوجه إلى الخلق بما يسوء حتى ولو كان حاكيا. يعني إذا أراد أن يصف لأخيه شيئا سمعه وأن يحكيه له، مما يسوء ذكره بالمواجهة، يقول: مررت برجل يقول لأخيه: أنت قليل الأدب، فيتوجه إلى المخاطب بقوله، فقال له: أنت قليل الأدب. فهذا التوجه بالخطاب على هذا النحو من قلة الأدب أو من سوء الأدب. وكيف يقول إذن؟ كما قال علماؤنا ونقلت ذلك مفصلا في آداب طالب العلم وكذلك في فضل العلم، أنه إذا تكلم مع شيخه حاكيا لا يجبهه بما يسوء، فيقول: مررت بفلان يقول لفلان: أنت سيء الأدب، أنت قليل الأدب، وإنما يقول: مررت بفلان يقول لأخي الأبعد قليل الأدب. فإذا وجه الخطاب فينبغي ألا يوجهه لمن يكون سامعا له مواجها له، يوجه إليه الخطاب كفاحا، وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في أن يكون ذا أدب عند الحديث وعند الطلب. وكذا المسلم، فكيف بطالب العلم؟ فلذلك قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، وإنما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين، إذا وقعت في مرض ونزل بي داء فإنه لا يقدر على شفائي أحد سواه، بما يقدره تبارك وتعالى من الأسباب الموصلة إلى الشفاء. وقد يشفي بغير سبب ظاهر، فيرفع البلاء جملة ويمن بالعافية كاملة، ويمضي المرء كأن لم يصب بشيء، بل يكون مرضه كأنه كان زيادة في العافية. والله على كل شيء قدير. وقد يجعل الشفاء بأسباب، وقد تكون أسبابا ظاهرة وأسبابا باطنة، وقد تكون أسبابا تتعلق بالدنيا من مباشرة الأسباب التي خلقه الله تبارك وتعالى فيها وجعل لها تأثيراتها بقدره، وقد تكون أسبابا إيمانية قلبية كالدعوات الصالحات المباركات والرخى النافعات من الكتاب والسنة إلى غير ذلك. فكل ذلك يجعله الله رب العالمين من أسباب الشفاء. وراء ذلك مما لا يكون ظاهرا بسببه ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عاد مريضا أي زاره في مرضه يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم واللفظ له. كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس، أي البأس أي المرض والداء، أذهب الباس رب الناس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. مما يذكر هنا أن اللغة العظيمة التي أنزل الله تعالى بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابه وجلى بها بيانه، هذه اللغة العظيمة فيها من الأسرار الدقيقة ما لا يحيط به إلا النبي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: فكما أن السنة لا يحيط بها إلا النبي، فكذا لغة العرب لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الأسرار ها هنا أن همزة الوصل ها هنا تأتي في سياق طلب الشفاء، فإذا صارت همزة قطع كانت دعاء بالهلاك. اللهم أذهب الباس رب الناس، اشفه بهمزة الوصل، اشفه، لو قلت أشفه أي أهلك، أشفه أي أهلكه. ولذلك قد يكون الرجل محيطا بطرف من اللغة فيعود مريضا يكرهه فيدعو عليه ويؤمن المريض وهو يدعو عليه ولا يدري. وتأمل إلى قلب المعنى لمجرد أن جعل همزة الوصل همزة قطع، اشفه أنت الشافي، يقول أشفه أنت الشافي، أشفه يعني أهلك. هذا كله من أسرار العربية. وأنت تعلم أن الفعل عندما يستعمل معه حرف الجر من عبقرية هذه اللغة ومن جلالها ومن دقة أسرارها أن المعنى يتحول باختلاف حرف الجر، فأنت تقول رغب فيه وتقول رغب عنه، فرغب رغب لم تتغير ولكن المعنى انقلب، رغب فيه أي له فيه رغبة وعليه إقبال وله فيه تطلع ورجاء ومحبة وإقبال، ورغب عنه أي انصرف عنه، فرغب فيه بضد رغب عنه. ولذلك لما دخل الربيع بن سليمان على الشافعي رحمه الله تعالى يعوده في مرض، وكان الشافعي ممرضا وكانت البواسير النازفة سبب موته رحمه الله تعالى، حتى إنه كان يركب البغلة فيمتلئ خفه من الدم النازف من البواسير رحمه الله رحمة واسعة. فدخل عليه الربيع يعوده في مرضه، وكان الشافعي له محبا، حتى إنه قال فيه لما مرض: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فعادني، فبرئت من نظري إليه. فلما دخل عليه الربيع دعا له فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي، والشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة كما قال المتقدمون من أهل اللغة، حتى إن الجاحظة وهو من هو في مسائل اللغة والأدب، وهو معتزلي صاحب فرقة كانت له جماعة، الجماعات الحاضرة كانت له فرقة معتزلية يقال لها الجاحظية، وهذا مذكور في كتب الملل والنحو. الجاحظ يقول: نظرت في كتب المتكلمين في العلم فلم أرى أبلغ ولا أفصح من المطلبي، يعني الإمام الشافعي، كأن لسانه ينثر الدر. يقول عن الإمام الشافعي الجاحظ هو الذي يقول، يقول عن الشافعي الإمام رحمه الله كأن لسانه ينثر الدر. الآن عندنا أخوان يتمدحون بالعيب والفهاهة ويعيرون من آتاه الله فصاحة، فيقولون هذا متكلف، هذا متقعر، هذا كذا، وهم لا يفهمون، حمقى. يقول الجاحظ عن الشافعي كأن لسانه ينثر الدر. فلما دخل عليه الربيع فقال قوى الله ضعفك يا إمام، ابتسم وقال لو قوى ضعفي قتلني. قال فما أقول؟ قال تقول قوى الله قوتك وأضعف الله ضعفك. أما أن تقول قوى الله ضعفك فمعنى ذلك أنه سيقتلني بضعفي. قال لو قوى ضعفي قتلني. قال فما أقول؟ قال تقول أضعف الله ضعفك وقوى الله قوته. قال والله ما أردت إلا الخير. فقال يا ربيع والله لو شتمتني لعلمت أنك ما أردت إلا الخير. من عظيم ثقته به ومن جليل محبته له. هل تستطيع أنت اليوم أن تقول هذا لأحد؟ تقول لو شتمتني لعلمت ما أنك ما أردت إلا الخير. أصحاب الحقوق تجحد حقوقهم، فإن الأب إذا لم يوفي ابنه بعض ما طلب وليس له فيه حق جحده وجحد فضله. والمعلم إذا اشتد بقسوة على بعض طلابه ليربيه وليؤدبه انقلب له وانقلب عليه وصار له عدو، وانحاز إلى صف أعدائه وصار فيه طاعنه. هذا عصر فيه من العجائب ما لا يعلمه إلا الله، هذا عصر الجحود. فقل من اعترف بنعمة أو شكر على فضل، هذا عصر الجحود في جميع المجالات حتى في العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته، إنه على كل شيء قدير. أنزل الله جل وعلا القرآن وجعله الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن الكريم ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياة الأرواح، هو كلام رب العالمين. الشفاء في القرآن، والقرآن هو الشفاء لما في الصدور، وإن لم يستشف به أكثر المرضى. وهذا من العجب أن الشفاء مبذول وأنه قريب، وأنه مهما حاك في الصدر من شيء يريب ففي القرآن دواؤه. ومع ذلك فقل من يلتفت إلى ذلك الدواء، وقل من يقبل عليه ملتمسا له ليذهب الله به ريب قلبه وشكه. القرآن في نفسه شفاء، استشفي به أو لم يستشف به، لأن أكثر الناس لا يقبلون على القرآن ولا يستشفون بالقرآن العظيم، لا يطلبون الشفاء فيه ليذهب الله رب العالمين به شك القلوب ووحر الصدور. لم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن العظيم. فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن، منها هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس لا للتبعيض. وننزل من القرآن، لو كانت للتبعيض لكان المعنى أن من القرآن ما هو شفاء ومنه ما ليس بشفاء، لو كانت منها هنا للتبعيض. وننزل من القرآن أي بعضه يكون شفاء وبعضه لا يكون شفاء، ليست منها هنا للتبعيض، وإنما منها هنا بيانية. فالقرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، أي وننزل من جنس القرآن، من القرآن من بيانية ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام، من جميع الأدواء القلبية والبدنية ومن أدواء الدنيا والآخرة. أما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء بالقرآن المجيد، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول كامل تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية التامة من كل مؤذ ومضر. ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه وعدم انتفاعها به لعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك، ولعدم استعماله، وللعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها، فحيل بينهم وبين الشفاء بالقرآن العظيم، وغلبت عليهم العوائد، واشتدت عليهم الأعراض لما اشتد منهم الإعراض، فتمكنت منهم العلل والأدواء، فأصابت القلوب وربت عليها الأجساد، وصار لهم من يعظمونه ويحسنون به الظن، فعظم المصاب واستحكم الداء، وتركبت أمراض وعلل أعيا عليها علاجها، وكلما عالجها المعالجون بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرها وقويت، ولسان الحال ينادي عليهم. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فإن الإبل الروايا أي التي تحمل الماء تضرب في الصحراء والماء على ظهرها، كالعيس في البيداء يقتلها الظما أي العطش والماء فوق ظهورها محمول. فمن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أصابته علل ونزلت به أدواء عندما كان مجاورا بمكة، وعز عليه التماس من يداوي، قال: فكنت أستشفي بماء زمزم، فأذهب الله رب العالمين عني ما وجدت، وكنت أستشفي بالفاتحة، فأبرأني الله رب العالمين من جميع الأدواء. فالفاتحة الشفاء، بل من أسمائها الشافية، فالفاتحة الشافية هذا من أسماء الفاتحة، فجعلها الله رب العالمين شفاء، والشفاء فيها مضمون، ولكن المشكلة إنما تكون في المسترقي بها، في المستعمل لها، فيكون العيب فيه. لأنه إذا كان إنسان لإنسان مداوية بدواء فتخلف الشفاء، فالشفاء إنما يتخلف إما بسبب المستعمل له أي للدواء، أو المستعمل معه الدواء، أو يتخلف الشفاء لعدم نفع الدواء نفسه. فهذه ثلاثة أمور: الرقية الشرعية، من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، إلا شفاه الله من ذلك المرض، إلا إذا كان مرض الموت، لأن الموت لا حيلة فيه. وأما إذا كان هذا المرض ليس مفضيا بقدر الله إلى الموت فلا بد أن يبرأ، ونحن نذهب نعود المرضى، ويعودنا إذا مرضنا من يعودنا، ويقولون عندنا ونقول عند المرضى هذا الذكر نفسه، وفي الجملة لا يأتي الشفاء. فأين الخلل؟ الخلل ليس في الدواء، لأن هذا هو كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينطق عن الهوى. إذن الدواء مضمون، وإنما تأتي المشكلة من الراقي به لعدم حسن توكله على الله، أو لريائه بما يأتي به وتسميعه وعدم إرادته وجه الله، فلضعف توكله أو لفساد قلبه مع صحة الدواء لا يأتي الشفاء. وقد يكون الخلل لا في الراقي، وإنما يكون الخلل في المرقي، وأما الدواء فلا خلل فيه، فيكون الراقي عظيم التوكل مقبلا على الله بالإخلاص، ساعيا في مصلحة أخيه المسلم، مستعملا للدواء الذي فيه الشفاء، ولكن المرقي يكون متعلقا بالراقي لا برب الأرض والسماء، فيتخلف حينئذ عنه الشفاء. فإذا ما صحت هذه الجهات الثلاث تحصل الشفاء بفضل الله رب العالمين لا محال. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، أي طلبوا منهم أن يضيفوهم، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوه، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا وهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم. راوي الحديث كما مر أبو سعيد الخدري هو يقول: فقال بعضهم، ولم يصرح بهذا البعض، فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. والذي أبهمه ها هنا هو الراوي نفسه، فأبو سعيد هو الراقي، ولكن لأن الله تبارك وتعالى ساق الشفاء برقيته أبهم نفسه. قال: فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني إن جئت فرقيت سيد الحي فشفي فلك هذا القطيع من الغنم. وهو لم يصنع ذلك إلا ليقابل فعلهم بفعل مثله. هم لما نزلوا على أولئك القوم قالوا: نحن ضيفان عندكم. قالوا: لا والله لا نستضيفكم ولا نضيفكم. فلما لدغ سيد الحي وطلبوا منهم راقية قال: فينا راق، ولكن لا والله ما أنا لهم براق حتى تجعلوا لنا جعلا. والجعل الأجرة على الشيء فعلا وقولا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ، يتفل على سيد الحي ويقرأ الحمد لله رب العالمين السورة. قال: فكأنما نشط من عقال، يعني كأنما مربوطا بحبل ففك عنه حبله وعقاله، فانطلق يمشي وما به قلبه، فانطلق يمشي وما به من علة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى، وهو نفسه، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة، وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبت، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال اقسموا واضربوا لي معكم سهما، هو لا يريد منهم شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مما حصلوا من القوم شيئا من ذلك القطيع، ولكنه أراد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المشاركة أن يبين لهم بالدليل العملي أن هذا الذي أخذوه حلال محض لا شبهة فيه، لأنهم توقفوا قالوا لقد رقى بالفاتحة أي بالقرآن، فهل يصح أن يأخذ أجرا على الرقية وهي بالقرآن لا بسواه ولا بشيء معه وإنما بالفاتحة، فهل يصح أخذ الأجرات على ذلك أو لا يصح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم حل ما أخذوه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وما به قلبه أي وما به وجع ولا علة، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء، فهي مبذولة لك، ولكن من الذي يتداوى بها إذا مرض؟ من الذي يأخذ بها إذا اشتكى؟ ولذلك يتعجب ابن القيم الإمام رحمه الله فيقول وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. الله تبارك وتعالى هو الشافي، ولا شافي إلا هو، ولا شفاء إلا شفاؤه، ولا يرفع المرض ولا يزيل البلاء والضر إلا هو، فعلى العبد أن يوقن بذلك يقينا جازما، وأنه مهما أصاب العبد من شيء فلن يرفعه عنه إلا الله، وإنما يجعل الله رب العالمين من الأسباب التي يقدرها ما يجعل وهي فاعلة بأمره، فهذه الأسباب إنما هي فاعلة بأمر الله رب العالمين. في الحديث اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاء الله، شفاء الله لا شفاء سواه، وشفاء المخلوقين ليس إلا سببا، الشافي هو الله، فليس بالرفيق أي الطبيب وليس بالدواء ولا شيء من ذلك يحصل شفاء، وإنما المعالج سبب والدواء سبب والشافي هو الله، والأمر بالأسباب موجود في دين الله جل وعلا، وهو من دينه، ومن طعن في الأخذ بالأسباب فقد طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يأخذ بالأسباب في كل شيء ويتوكل مع ذلك حق التوكل على الله، ولكن على الإنسان أن يعلم أن السبب ليس فاعلا بذاته وإنما هو مؤثر بأمر الله رب العالمين وقدره، فعلى الإنسان أن يعلم أن الطبيب سبب وأن الدواء سبب، وإنما الشافي في الحقيقة هو الله، ولهذا يمرض رجلان بمرض واحد ويداويان بدواء واحد وعلى صفة واحدة، فيموت هذا ويشفى هذا، لأن الأمر كله بيد الله وحده هو الشافي، وما يصنع من الأدوية وما يؤخذ به من الرقى فكل ذلك سبب، ونحن مأمورون بالأخذ بذلك السبب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أبي داود في سننه وصححه الألباني، فتداووا ولا تداووا بحرام، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي وبالتماس أسباب الشفاء. قوله صلى الله عليه وسلم شفاء لا يغادر سقما أي شفاء كاملا لا يبقي سقما أي لا يبقي مرضا، ففي هذه الرقية اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، فيها توسل إلى الله بكماله وربوبيته وبتمام ربوبيته وكمالها وبكمال رحمته بالشفاء وأنه وحده الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاؤه، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء وله أسباب. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. رواه مسلم. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهل. رواه أحمد وصححه الألباني. ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهل. وعن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من سكونهم لو وقفت الطير على رؤوسهم من شدة سكونهم ما تحركت، وكذلك كانوا يكونون مع النبي كأن على رؤوسهم الطير، كأنهم من التماثيل المنصوبة، فتظن الطير أنها ليس بها حياة فتأنس إليها ولا تخاف منها وتحط عليها، كأن على رؤوسهم الطير. فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد جعل الله رب العالمين لتحصيل الشفاء أسبابا، من أعظمها الدعاء. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عاد أحدكم مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. رواه أبو داود والحاكم واللفظ له، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني إلى أن قال، ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا. فالدعاء من أهم الأسباب التي يحصل بها الشفاء، والناس في غفلة عنه. قد يمرض للقوم مريض ويطول مرضه، قد يطول مرضه 10 سنين أو 20 سنة، ما يفكر واحد منهم قط أو لا يعلم أن الشفاء منه قريب، وأنه لو أخلص النية لله جل وعلا متوكلا عليه وقال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء لشفاه الله تعالى، فإن وعده لا يتخلف وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من أسباب الشفاء العسل، قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ. الحديث في الصحيحين. اشتكى أخوه بطنه، فجاء هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، قال: إن أخي يشكو بطنه، قال: اسقه عسلا، فسقاه. فلم يبرأ، بقيت الشكوى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشكو بطنه، قال: اسقيه عسلا، فلم يبرأ. في الثالثة قال: اسقيه عسلا، ثم أتاه فقال: قد فعلت، يعني تقول اسقيه عسلا اسقيه عسلا وأسقيه لا يزداد إلا وجعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا، فسقاه فبرأ. ولكن ما هذا الذي في الحديث؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء وفيه دفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار. وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، يعني إن قل الدواء عن المطلوب استعماله للداء فإنه لا يزيل المرض بالكلية، يكون تأثيره ضعيفا، وإن جاوزه يعني كان الدواء فوق ما يحتاجه الداء، فإن جاوزه أوهى القوى أي أضعفها فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولم يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء. فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار مدة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. هذا كلام ابن القيم، وهو هو في هذا العصر، وقد تقدم الطب ما تقدم، وهذا من أنفع وأشمل القواعد الطبية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسل، فيسقيه مقدارا لا يزيل الداء. تعلم أن من الأدوية ما يكون مقاوما للأحياء الدقيقة، وقالوا له المضاد الحيوي في لغة الناس. لو أننا وصفنا لرجل عظيم البنية ما نصفه لطفل رضيع لا يبرأ، لأن المقدار لا يفي بحاجة الداء. وإذا وصفنا للطفل الرضيع ما نصفه للرجل المكتمل في بنيانه فإننا حينئذ قد نهلك هذا الطفل الرضيع، فيكون كل دواء على مقدار الداء وعلى حسب حاجة المريض وعلى حسب المرض نفسه في شدته وتمكنه من الجسم أو عدم شدته وعدم تمكنه من الجسم. كل هذا كتبه علماؤنا قبل أن تعلم الدنيا ما علمته من هذه العلوم الحديثة. وهذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، من أنفس وأجل قواعد الطب، هذا الذي يقرره بهذه اللغة العربية الفصيحة المبينة. والآن الناس يتكلمون باللكنة الأعجمية ويقول قائلهم: لو تم تعريب الطب سأستقيل، لأنه لا يمكن أن أصف للمريض دواء أكتبه بالحروف العربية، كيف؟ وهذا من غاية الانهزام النفسي. قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة حتى ما وقعت الموافقة فساق الله الشفاء، فسقاه فبرأ، لأنه لما قال له في الرابعة سقيته فلم يبرأ، قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فسقاه فبرأ. حدثت الموافقة بين مقدار الدواء والداء، فأتى الله رب العالمين بالشفاء. ليس طب الرسول صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي وعن مشكات النبوة وكمال العقل، وأما طب غيره فأكثره حدس وظنون، يعني تخمين وظنون وتجارب. لا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، وإنما ينتفع به عند من تلقاه بالقبول مع اعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فالقرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم، كما بيّن الله رب العالمين زادتهم رجسا إلى رجسهم. القرآن هو هو، يجعله الله رب العالمين شفاء لأقوام ويجعله داء لأقوام، لأنهم ينكرونه، يكذبون به، لا يعتقدونه، ولا يعتقدون صدق من جاء به، فيكون الشيء واحدا ويكون حياة لأقوام وهلاكا على آخرين. القرآن لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم، وأن يقع طب الأبدان منه، فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة، لا ينتفع به المنافقون. طب وشفاء القرآن لا ينتفع به المنافق، بل لا يزيده إلا رجسا إلى رجسه. وأما القلوب الحية والأرواح الطيبة فشفاء القرآن يناسبها، وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء، ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله. نسأل الله أن يمن علينا بالشفاء ظاهرا وباطنا. عن أبي الأحوص أن رجلا أتى عبد الله فقال إن أخي مريض، اشتكى بطنه وإنه نعت له الخمر أفأسقيه؟ قال عبد الله سبحان الله، ما جعل الله شفاء في رجس، إنما الشفاء في شيئين، العسل شفاء والقرآن شفاء. العسل شفاء للناس والقرآن شفاء لما في الصدور. هذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. إنما الشفاء في شيئين، العسل شفاء للناس والقرآن شفاء لما في الصدور. من أسباب الشفاء كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحبة السوداء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، رواه البخاري ومسلم. فنبه صلى الله عليه وسلم على شرف هذا الدواء وكثرة منافعه، وأن فيه شفاء من كل داء إلا الموت، فالسام هنا الموت. وكانت اليهود تستعمل اللفظة، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام على أهل الكتاب أن نقول وعليك، لأنه ربما لوى بها لسانه، كما في الحديث لما كانت عائشة جالسة فجاءت يهود فقال السلام عليك يا محمد، فقال وعليكم. وأما عائشة فلم تطق، قالت بل السلام عليكم أنتم واللعنة يا إخوان القرادة والخنازير. فقال النبي مهلا يا عائشة، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قالت أولم تسمع، أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال سمعت وأجبت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. قال قلت عليكم، يعني عليكم بمثل ما قلتم. أنتم تقولون السام أي الموت عليك يا محمد، قل وعليكم، لا يستجاب لهم فيه ويستجاب لي فيه. فالسام الموت في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت، الحديث في الصحيحين كما مر. فنبه على شرف هذا الدواء وكثرة منافعه، وأن فيه شفاء من كل داء إلا الموت. فإن قيل كيف يصح الحكم على نفع هذا الدواء من كل داء ومن الأدواء ما ينافيه؟ فالجواب على ذلك من وجهين: أحدهما أنه يجوز أن يكون لهذا الدواء هذه الصلاحية، وهو في علم الله عز وجل وقد علمه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يمتنع علم ذلك لنا من جهة تعذر الوجه الموافق في استعماله في كل داء. يعني كيف تستعمله أنت في هذا الداء وفي داء آخر وفي داء ثالث؟ فقد لا تستطيع أنت أن تستعمله كما ينبغي أن يستعمل، كما في العسل في الحديث الذي مر، لأن الكم الذي أعطي للمريض لم يكن موافقا لطبيعة الداء، فلما وافق بقدر الله سبحانه جاء الشفاء. فكذلك الحبة السوداء تكون شفاء من كل داء في علم الله وعلم رسوله، وأما في علمنا نحن فلا، لأننا قد لا نعلم الكيفية التي نستعمل بها هذا الدواء في هذا الداء فيتخلف الشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها شفاء من كل داء، وهو سبحانه لم يقل يشفي من كل داء. الوجه الثاني أن يكون من العام المخصوص، وذكر شفاءها من الأدواء بصيغة العموم لكثرة منافعها، والعرب تصف الواحد العظيم بصفات الجمع، كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة، والأمة الجماعة، فلكثرة ما في الحبة السوداء من المنافع قال فيها شفاء من كل داء. وذكر الأطباء فيها من المنافع نحو 40 منفعة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. من أسباب الشفاء أيضا الحجامة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الحديث رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل أي أفضل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. الحديث في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري يبيب بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. فجعل الله تبارك وتعالى فيها شفاء، ولكن توسع الناس في ذلك جدا فصاروا يصفون الحجامة لكل شيء، وهذا توسع غير محمود، لأن هذا الأمر إنما هو من الأمور الشرعية، هم يأخذونه على أنه شرع. الناس في الجاهلية كانوا يحتجمون، فهذا من التجارب الطبية التي تحصل عليها الناس من ممارساتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها قيودا وذكر أوقاتا. وتوسع الناس فيما وراء ذلك فصاروا يحتجمون لكل شيء، ويحتجمون في أماكن لا يدرى ما هي، وتخصص أناس في أمثال هذه الأمور يصفونها. ووقع كثير من الناس في التواكل والتوكل على هذه الأسباب دون التوكل على الله رب العالمين لاعتقادهم في ذلك اعتقادا جازما. فعلينا أن نأخذ هذه الأمور دائما في إطارها الشرعي، فلا نقع بها دون الشرع ولا نجاوز بها الشرع، وإنما نقع بها على الشرع. فإذا كان ذلك كذلك أتى الشفاء بفضل الله رب العالمين، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله جل وعلا. ولذلك ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يفسر هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. من أسباب الشفاء التي دل عليها الشرع الكمأة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤه شفاء للعين. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. الكمأة هي التي تعرف عند الناس باسم الفقع، تنبت من كثرة الأمطار ولا سيما الأمطار الموسمية، وهي معروفة عن الكمأة وهي لذيذة الطعم، تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها الناس بدون تلفة وبدون مشق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، أي مما من الله به على عباده بيسر وسهولة، وماءها شفاء من العين، يعني أن الماء الذي يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن الله جل وعلا. من المن أي مما من الله تعالى به على العباد، شبهها بالمن وهو العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفوا بلا علاج. كذلك الكمأة لما أونت فيها ببدر ولا سقي ولا نحوهما، وهي جوهر أرضي وهي باردة رطبة، وذكر غير واحد من الأطباء أن ماءها يجلو العين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فيها كما قال في الحبة السوداء فإنها عكسها في كثرة مضارها، فإنها بطيئة الهضم تثقل المعدة وتورث القولنج، وهو ما يعرف في هذا العصر بالقولون العصبي، فهي تورثه وتورث عسر البول وتفسد النكهة في الطعام وتولد خلطا غليظا سوداويا وبلغميا، ويخاف منها الفالج أي الشلل والسكتة، وفيها ومن أنواعها نوع قاتل أي من الكمأة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، ولم يقل كما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي إلا الموت. الأخضر من الكمأة والأسود والطاووسي يحدث ضيق نفس وذبحة ونفخة البطن والمعدة ومغصا وصفرة اللون إلى غير ذلك. فلذلك لم يذكر صلى الله عليه وسلم عن النفع سوى أن ماءها شفاء للعين. وتخصيصه صلى الله عليه وسلم ماءها بالشفاء يدل بمفهومه على نفي الشفاء عن غيره، ولا عجب من ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد. من أسباب الشفاء أيضا ألبان البقر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل الشجر وهو شفاء من كل داء. رواه الحاكم وصححه الألباني. ترم يعني تأكل، يعني البقر تأكل من كل الشجر، فعليكم بألبانها. وهو شفاء أي هذا اللبن يعني لبن البقر وشفاء من كل داء. فعندنا أمران: أحدهما إخباره صلى الله عليه وسلم أن الله لم ينزل داء إلا وله دواء، وذلك يقتضي حث العزائم وتحريك الهمم على تعلم ما ينفع وما يكون فيه الشفاء. وذلك إذا علم إمكان شفاء كل داء وأن له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهل. والثاني في التنبيه على كثرة منافع هذه الألبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر في الحديث أن لكل داء دواء بفاء التعقيب المقتضية للسببية مع لفظة الإغراء التي هي عليكم بألبان البقر، وهذه تقتضي التأكيد بالحث، وذلك يدل على أن في هذه الألبان منافع شتى. ثم بين المناسبة بالعلة الصحيحة، فإنها ترم من كل الشجر، لأن الألبان تختلف بحسب مرعى حيوانها، فالمرعى الحار يجعل اللبن حارا، والمرعى البارد يجعله باردا، وعلى قياس ذلك باقي الكيفية. فقال صلى الله عليه وسلم ترم من كل الشجر، يريد اختلاف لبنها باختلاف مراعيها، وإذا اختلف صح القول بنفعها من أدواء كثيرة. فما أحسن هذا الحكم والتعليل وأوجزه، فصلى الله وسلم وبارك عليه. كذلك من أسباب الشفاء التي دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجوة. فعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء، وإنها ترياق أول البكرة. رواه مسلم، يعني إذا ما كانت على الريق كما يقولون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجوة العالية، وموضع بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن في عجوة العالية شفاء، وإنها ترياق أول البكرة. من أعظم ما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب الشفاء ماء زمزم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني، وهو لما شرب له. لما سمعها بعض طلاب الحديث من شيخه أن ماء زمزم لما شرب له، قام ذلك التلميذ بمرأة من شيخه فأتى بماء زمزم، فقال: بارك الله فيك، إنك قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وساق الحديث بإسناده كما سمعه من شيخه، إن ماء زمزم شفاء من كل داء، أو هو لما شرب له. ثم شرب من ماء زمزم بين يدي شيخه، وقال له: لقد شربته بنية أن تحدثني كذا حديث، وأنت قلت إن ماء زمزم لما شرب له، وقد شربته بهذه النية، فأسمعني. فأسمعه ما طلب. أسأل الله رب العالمين أن يعافينا من كل داء وسوء، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.